فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. شفاء العي السؤال، جواب شاف وإفتاء واعٍ مع علماء ثقات ومشايخ أجلاء. الجواب الشافي بعد قليل.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ناصر عباده المؤمنين ومذل الكفرة المتجبرين ولو بعد حين. نصلي ونسلم على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، أما بعد، فحياكم الله مستمعينا الكرام وأهلا بكم معنا في حلقة جديدة متجددة من برنامجكم الأسبوعي الجواب الشافي، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة صوت الأقصى من مدينة غزة. مستمعين الكرام، حديثي إليكم في هذا اليوم عن موضوع في غاية الأهمية. في وقت قست فيه القلوب وضعف فيه الإيمان، واشتغل الناس في الدنيا وأعرضوا عن الآخرة، سوف يكون الحديث عن حياة وأحوال القلوب. والشارع الحكيم قد اعتنى بهذا العضو الخطير وسعى إلى تطهيره وتنقيته من كل ما يشوب. لذلك القلب هو موضع اهتمام جميع الرسالات السماوية، بل جميع الكتب وجميع الأنبياء إنما بعثوا لإصلاح القلوب. ولذلك مستمعينا الكرام، ينتاب القلب أمراض حسية وأمراض معنوية، والأمراض الحسية تؤدي إلى الموت وفقدان الدنيا، أما الأمراض المعنوية وهي أشد خطورة، تؤدي إلى خسران الدنيا والآخرة، كما أخبر عن ذلك ربنا سبحانه وتعالى عندما قال: خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. وللأسف أن الناس في هذا الزمان يهتمون بعلاج الأمراض الحسية أكثر من اهتمامهم بالأمراض المعنوية. والسؤال: لماذا كل هذا الاهتمام بالأمراض التي تعتري القلب؟ والجواب أن القلب موضع نظر الله تبارك وتعالى، كما ذكر ذلك الإمام أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عندما قال عن النبي صلى الله عليه وسلم: قال صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فالله تبارك وتعالى يوم القيامة لا ينظر إلى كم الرصيد، وإلى ما هو المنصب، وإلى ما هي الرتبة، ولا ينظر الله سبحانه وتعالى إلى كم لدينا من الأولاد والقصور والعقارات، ولكن الله عز وجل ينظر إلى هذا القلب وما فيه من خير أو شر. لذلك ينبغي علينا أن نهتم بهذا العضو ونزينه بزينة الإيمان والتوبة والإنابة وغير ذلك. من خلال هذه الحلقة مستمعينا الكرام، نتعرف وإياكم على اهتمام الشارع الحكيم بالقلب، ومدى تأثير القلب على الجوارح، وأساليب الشيطان للسيطرة على القلب، وسبل تحصين هذا القلب من فتن الدنيا، وغيرها من النقاط الهامة. لكن قبل البدء في هذه الحلقة، دعونا نرحب أجمل ترحاب بضيف هذا اللقاء، فضيلة الشيخ الداعية بلال فوزي الأغا. حياك الله وأهلا بك شيخنا الحبيب أبو محمد.
حياك الله أستاذ حسن، وحيا الله المستمعين الكرام، بارك الله فيكم،
جزاك الله عنا وعلى الإسلام كل خير.
اللهم
حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد، ونرحب كذلك مرة أخرى بضيف هذا اللقاء فضيلة الشيخ بلال الأغا أبو محمد، ونبدأ على بركة الله عز وجل حول هذا الموضوع المهم وهو أحوال القلوب. شيخ الفاضل، بداية الشارع الحكيم يعني اهتم واعتنى بهذه المضغة الصغيرة وسعى لتطهيرها وتنقيتها، كما أخبر بذلك صلى الله عليه وسلم عندما قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. السؤال شيخنا، إلى أي مدى يعني ممكن أن نبين هذا الاهتمام ودلالات هذا الاهتمام؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن صار على دربه واقتفى أثره إلى يوم الدين. حياكم الله جميعا وأشكر لكم هذا الموضوع الهام في هذا الوقت المهم من شهر شعبان الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وكان يدعو اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. فإذا ما بلغنا ركنا من أركان الإسلام فيجب أن نحضر له قبل أن نصل إليه، نحضر له موضع نظر الله منا وهو القلب. الأمر الثاني أن الإنسان أصلا مخلوق مخير، خيره الله تعالى ليقوم بالعمل الصالح بنفسه وليس مسيرا كباقي المخلوقات الأخرى. وموضع التسيير أو موضع التخيير في أمانة الإنسان هو القلب الذي يحمل الأمانة الشرعية، حيث أن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال في حديث مشهور: حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم بحديثين رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر، حدثنا عن نزول الأمانة فقال أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال فعلموا من القرآن ثم علموا من السنة، فموضع نزولها قلب أو جذر قلوب الرجال. وحينما قال عن رفعها قال ترفع من القلوب، ينام الرجل النومة فترفع من قلبه فتقبض من قلبه كما ذكر في الحديث الشريف. النقطة الثالثة أن الإنسان في تشبيهنا المعاصر اليوم يشبه جهاز الجوال إن صح التعبير أو الحاسوب الذي يتكون من جزء مادي وهو البدن الذي يراه الناس منه، ويتكون من جزء آخر هو الجزء المعنوي وهو البرمجة الداخلية التي ينبني عليها هذا الكيان المادي والتيار المشغل لهذا الجهاز. الإنسان أيضا مكون من قلب في بدنه وقلب في نفسه وروح تسير هذين الكيانين معا. لذلك لا نريد أن ننشغل بعلاج الأبدان ونترك علاج الأديان، علاج القلب الذي في البدن وننسى علاج القلب الذي في النفس التي هي موضع نظر الله سبحانه وتعالى إلينا. الأمر الأخير في هذا المحور أن الله سبحانه وتعالى قد بين لنا أن موضع الإيمان في القلب في بعض الآيات القرآنية، فقال مثلا في قوله تعالى: أولئك الذين كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، وقال في آية أخرى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، وقال: ولما يدخل الإيمان في قلوبكم عن الأعراب، وقال: وليبتلي ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن التقوى هنا وأشار إلى قلبه، فلذلك أنت أمام عضو ومضغة مهمة جدا هي ملكة الجوارح التي لابد أن نحضرها إن شاء الله لشهر رمضان القادم. اللهم بلغنا إياه في أحسن حال.
اللهم آمين. ويعني شيخنا يعني قبل هذا البرنامج بلحظات انتهى برنامج آخر وهو برنامج طبيب الأقصى، وهذا البرنامج طبعا طبيب الأقصى له علاقة في صلاح الأبدان، يتحدث عن أمراض القلب، عن أمراض الرئتين، أمراض سبحان الله العظيم وانسجام. يعني اليوم نتحدث عن أمراض القلوب من ناحية المعنوية وأثر ذلك على الدين. طبعا شيخنا الكريم، يعني القلب كما تعلم محل نظر الرب سبحانه وتعالى، وهذا طبعا بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فالقلب كما ذكر العلماء ملك الجوارح. السؤال شيخنا، لو تحدثنا عن تأثير القلب على الجوارح.
بما أن القلب هو ملك الجوارح فالتأثير متبادل بين القلب وبين الجوارح. فالقلب يؤثر إن كان صالحا أو صحيحا أو فاسدا، يؤثر على فعل الجوارح، وفعل الجوارح تنعكس على القلب طعنات أو ارتقاءات. إما إن كان العمل صالحا رجعت على القلب بالإيمان والثبات، وإن كان العمل فاسدا رجعت على القلب بالطعنة وغيرها من الأمور. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث الذي يروي حذيفة بن اليمان: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تعرض القلوب أو تعرض الفتن على القلوب. تعرض الفتن على القلوب. فالمصفاة التي تعرض عليها الفتن التي تواجه الناس هي القلب، فمن كانت ثقوب هذه المصفاة واسعة دخلت منها الفتن إلى هذه القلوب ولم توقفها هذه القلوب لأنها لم تصنع قبل ذلك. قال: كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها. وإشراب، وهنا سنقف مع الإشراب، القلب المشرب بالمعاصي قلب منكوس نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين على أبيض مثل الصفا، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض.
نعم.
والآخر مربادا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، فأي قلب أشربها تمكنت الفتنة منه وحلت محل الشراب من محب من حيث محبتها وتعلقها به. والله سبحانه وتعالى قال في الآية عن بني إسرائيل: وأشربوا شراب أشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم،
حب المعصية،
حب المعصية.
نعم.
وحب هذا العجل الذي كان من ذهب. أما في شأن تأثير أعمال الجوارح على القلب فهي أيضا تعود عليه وتنعكس عليه بالطعنات الشديدة. ففي الآية الكريمة: حينما أخلف بعض الناس عهدهم مع الله، أين ظهر هذا الإخلاف وأثره؟ ظهر في القلب. الله سبحانه وتعالى يقول: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. عاهد الله في أعلى عمل صالح، فلما لم يوفي بعهد، وهذه دعوة لنا: إذا ما أصابتك نشوة إيمان فعزمت عزما أو نذرت نذرا أو عاهدت عهدا مع الله سبحانه وتعالى لم يسمعك فيه أحد، فإياك إياك أن تنقض عهدك هذا. فهذا الرجل عاهد الله لئن آتاه من فضله أو توسعت عليه أرزاقه ليصدقن وليكون من الصالحين. فلما آتاهم الله من فضله أو فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فماذا كان العقاب؟ أين انعكس؟ أين ظهر؟ قال: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. أيضا من أقدم على بناء بنيان ليحارب فيه الله سبحانه وتعالى سيبقى بنيانهم الذي بنوا، كما قال الله تعالى: لا يزال بنيانهم مؤسساتهم أعمالهم مشاريعهم التي يحاربون فيها دين الله. هذه أفعال جوارح نعكست على قلوب يعني ماتت من هذه الأفعال. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. لذلك فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. والله تعالى أعلم.
جميل الشيخ، مدام أن القلب بنك الجوارح كما تفضلت قبل قليل، وسلامة القلب هي يعني مناط النفع في الدنيا والآخرة، ولذا جعله الشيطان أعظم الثغور استهدافا، فراح يتفنن في أساليب إعلال القلب وقتله. لو تبين لنا تأثير الشيطان على هذا الملك ومدى التأثير، انعكاس ذاك التأثير على الجوارح كذلك.
نعم، كما ذكرنا في التشبيه الأول أن الإنسان يشبه الكيان المادي والكيان المعنوي أو السوفتوير والهاردوير كما نقول في
نعم.
في لغة الحاسوب، فإن الشيطان فيروس يدخل على البرمجة فيفسدها ويغير أولوياتها ويغير أحوالها حتى يصير العمل بعد ذلك منسجم مع البرمجة الجديدة التي برمج الشيطان ودخل هذا الفيروس على هذه البرمجة فغير كل معالمها الصحيحة. ينتج من القلب الذي دخله فيروس الشيطان هذا أعمال بالتأكيد منتمية ومنبثقة عن هذا العمل. الله سبحانه وتعالى أيضا أوضح لنا بوضوح علاقة الشيطان وعلاقة القلب وعلاقة الجوارح، فقال سبحانه: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين.
نعم.
القرين هذا يفسد عليه نفسه وقلبه وبرمجته، فينتج من هذا القلب الفاسد أعمال فاسدة. قال: وإنهم ليصدونهم عن السبيل، وهو يصد عن سبيل الله، ماذا يظن نفسه؟ ويحسبون أنهم مهتدون.
نعم.
يبقى كذلك على هذا الظن حتى يأتي يوم القيامة ويموت هذا الإنسان، حتى إذا جاءنا قال: يا ليت بيني، أتخلي عن هذا الشيطان، بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين، ولن ينفعكم اليوم إن ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. أيضا الشيطان هنا له خطوات، القرآن يدعونا دائما إلى ألا نتبع خطوات الشيطان، فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر وينقي القلب من دنس الشيطان، فلا تسمح للشيطان أن يختلس من قلبك خلسة وأنت غافل عن هذه العاصمة.
جميل.
القلب عاصمتك، فلا يحتلنها الشيطان وأنت تنظر إليه.
هذا يؤدي بنا إلى أن نقول أن القلب أصبح كما قلنا في بداية الحلقة أنه محل نظر الرب، فإما أن يكون موافقا للرب سبحانه وتعالى هذا القلب، وإما أن يكون موافقا للشيطان. السؤال شيخنا الكريم، كيف تتم السيطرة؟ كيف يكون القلب إما موافق للرحمن وإما موافق للشيطان؟
نعم، الله سبحانه وتعالى يقول عن كيد الشيطان وفعله في القلب وفي الإنسان وفي الجوارح، قال إنه ليس له سلطان. طبعا السلطان يعني السيطرة.
نعم،
السلطان تعني السيطرة على الإنسان. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. هؤلاء كانوا من أصحاب قلوبهم، القلوب التي اتجهت وصغت إلى الله وصغت إلى الرحمن سبحانه وتعالى.
نعم.
أما سلطان الشيطان فإنه يكون على قلوب أخرى، قال إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. فالسيطرة الشيطانية تتم على القلب لتصرفه عن الله، ذلك أن الذي لا يتوكل على الله ولا يستعصم بحبله ولا يستمسك به فإنه يكون عرضة لهذا السارق الكبير الشيطان، يختلس من قلبك الخلسات الكثيرة. أيضا زين الشيطان ما كانوا يعملوه، وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم. الشيطان يزين فيسيطر.
نعم،
يزين كل إنسان يفعل المعصية يفلسفها له الشيطان، حتى أن المدخن كانوا في بعض الأحيان يقول ليفلسف له إباحة التدخين، قال إذا كان الدخان حرام فنحن نحرقه، وإن كان حلال فنحن نشربه.
تلبيس.
يعني استسهل الأمر على من يفعل هذه المعصية. وكل من يفعل خطأ يجد له مبررا ويفلسفه له الشيطان حسب قدراته أو فهمه أو علمه، حتى يفلسفه له من تخصصه حتى يستبيح ما يفعل. فهذه السيطرة الشيطانية على النفس والقلب بالتزيين، حتى يرى فعله السيء يراه حسنا.
جميل.
ويرى الفعل الحسن سيئا، يرى الفعل الحسن سيئا ويرى السيء حسنا والعياذ بالله.
شيخنا، القلب إذا سلم من تأثير الشيطان عليه يصبح قلبا حيا نابضا بالإيمان. السؤال يعني شيخنا، لو تحدثنا عن صفات هذا القلب الحي، وهل بات آمنا من وساوس ومكائد الشيطان، وكيف السبيل لتحصينه؟ يعني خاصة أن الشيطان يعني أقسم ألا يترك الإنسان في حاله. يعني.
نعم.
نعم.
الله سبحانه وتعالى أعطانا العلاج.
جميل.
فعدد مرات ذكر القرآن الكريم، يعني ذكر الشيطان في القرآن الكريم، هي نفس عدد مرات الاستعاذة من القرآن من الشيطان. نفس عدد المرات هي وكأنه يقول لك أن العلاج هنا. سوى ذلك أن الآية قد وجهت توجيها مباشرا، هذا الأعداد إعجاز عددي قد يعني يستأنس به في موضوع قراء معينة، إلا أننا حينما نجد توجيها واضحا من الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. قال ولا تخزيني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا إلا من أتى الله بقلب سليم. القلب السليم هو الذي استعاذ من الشيطان. فأول علامة وصفة من صفات القلب السليم أنه قلب تائب وعائد إلى الله سبحانه وتعالى. يعني صاحب ميزان الذهب مثلا الذي يبيع الذهب، أين يضع ميزانه؟ يضع ميزانه في الزجاج حتى يبعده عن تأثير هواء المروحة في السقف.
نعم.
لأنه الجرام الواحد من ذهبه يختلف معه في الوزن. وصاحب الإيمان يكون ميزانه في وزن أعماله كمثل ميزان صاحب الذهب، وليس أوزان كبيرة لا ترى المعاصي الكبيرة. لذلك القلب التائب العائد إلى الله له علامة صحيحة في فعله. الله سبحانه وتعالى يقول إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. أيضا أن يكون القلب خاليا من الأخلاق الذميمة، وذلك بأن لا يكون حاملا في داخله بغضا للآخرين أو حسدا لهم أو حقدا عليهم. أن يكون القلب دائم الرضا والقناعة بأمر الله وقدره. أن يعرف القلب حاله في الدنيا فيعلم أن هذه الدنيا محطة سائرة وأن قلبه معلق بالآخرة. أن يكون القلب يسعد بالتوكل على الله ويطمئن بقربه، أن يكون القلب ذاكرا لله سبحانه وتعالى ومطمئنا بذكره، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لذلك في كل يوم الله سبحانه وتعالى جعل لهذا القلب غذاء يغذوه به من صلاة ومن ذكر ومن عمل ومن تلاوة القرآن، حتى يعينك على أن يبقى هذا القلب سليما. فصاحب القلب السليم الذي لا يؤذي من حوله من الناس بأي عمل وأي فعل وأي قول، حتى ولو كان عملا قلبيا داخليا لا يرى الناس منه إلا أثره وإلا أسئلته الخارجية.
وهذه هي علامات القلب السليم.
نعم، علامات القلب السليم.
شيخنا الحبيب، القلب الميت أو العليل والذي استحوذ عليه الشيطان، هل من طريقة أو وسيلة للتخلص من سيطرة الشيطان على القلب؟ صحيح تفضلت قبل قليل في بعض الأمور التي ممكن الإنسان أن يلجأ ويستعيذ بالله عز وجل من الشيطان فيلجأ إلى الله عز وجل، هل من طرق أخرى شيخنا الكريم للسيطرة على أن لا يكون هذا القلب مع الشيطان؟
الذي خلق القلب وخلق النفس وخلق الشيطان هو الله سبحانه وتعالى. نعم. لذلك أول طريقة وأول وسيلة هي أن تستعيذ بالله منه، وأن تدعو الله أن يخلصك من وساوسه.
جميل.
وأن تدعو الله سبحانه وتعالى أن يعصمك من الشيطان. فحينما تجد في نفسك دعوة إلى معصية، فساعتها هي لحظة الإنابة التي يتطلب القلب منها أن تسأل الله سبحانه وتعالى أن يبعد عنك شر تبليس إبليس، حتى لا يلبس عليك هذا الفعل. لذلك يحرص المؤمن على أن يخلص نيته لله سبحانه وتعالى، فكل مخلص لنيته يخلص الله قلبه. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أيضا إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. أن يحرص أن يتحلى المؤمن بالرضا والقناعة في كل ما يحصل له في حياته، لأن ابن القيم يقول ويتحدث عن منزلة الرضا: إن الرضا يفتح للعبد باب السلامة فيجعل قلبه سليما نقيا.
نعم.
تدبر القرآن وآيات القرآن: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور، شفاء للقلب القرآن، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. لذلك تحلي المؤمن بالأخلاق والسلامة من الغل لا يجعل في قلبه غلا للذين آمنوا، أن يرضى بتسليم الله ويسلم الأمر الله سبحانه وتعالى، أن يكون صاحب قلب فقيه، أن يكون قلبا مهتديا، لأن من يؤمن بالله يهدي قلبه، يعني أن يكون متدبرا للقرآن حتى لا يكون ممن قال الله فيهم أفلا يتدبر القرآن على قلوب أقفالها. الانشراح الصدر، فمن يريد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام، أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. لذلك الطمأنينة هي الحل الذي يجعل الشيطان يضعف تأثيره على القلب، فيكون القلب العليل بعيدا عن أن يكون هذا القلب في داخلك وبين جوانحك.
فتح الله عليك. البعض كالإمام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه وبعض العلماء شبه القلب بعدة تشبيهات. شبه القلب ابن القيم كالحصن وله حراسة وأبواب ومداخل، والشيطان عدو يريد أن يدخل الحصن فيملكه ويستولي عليه، ولا يقدر على حفظ الحصن من العدو إلا بحراسة أبوابه ومداخله، ولا يقدر على حراسة أبوابه من لا يدري أبوابه. فحماية القلب من وساوس الشيطان واجبة كما بينها ابن القيم رحمة الله تعالى عليه. الشيخ الحبيب، يعني تفضلت قبل قليل بأمور يدفع بها الإنسان أو المؤمن الشيطان عن هذا الحصن، هذا الحصن اللي هو القلب، والبعض شبهه بغرفة الضيوف التي يسعى الناس إلى تجميلها وتحسينها حتى لا يرى الناظر إليها إلى أي شيء تسوءه عيناه. السؤال: مدى اهتمام الناس بالقلب اليوم؟ اليوم نرى اليوم الناس تهتم بالمظاهر ولا تهتم بهذا الجوهر وبهذا الذي هو كما قلنا في بداية الحلقة محل نظر الرب سبحانه وتعالى.
الشاعر يقول: يا خادم الجسم كم تسعى لخدمته.
نعم.
اخدم الجسم بأن يريحه، بأن يطعمه، وأن يحرص على الطعام الجيد لهذا الجسم، والمركب الوفير لهذا الجسم، المكان الذي ينام فيه ويجلس، كل ما يخدم هذا الجسم. فيقول: يا خادم الجسم كم تسعى لخدمته. هذا الجسم الذي تخدمه مصيره في النهاية أن يأكله الدود، يا خادم الجسم كم تسعى لخدمته، لقد أتعبت نفسك فيما فيه خسران. أقبل على النفس واستكمل فضائلها، فأنت بالروح أو بالنفس إنسان. هذه الروح تحتاج منا إلى أن نغذيها بما يحييها.
نعم.
الناس يجلس أحدنا عند يعني الحلاق مثلا ليزين موضع نظر الناس منه ويزين منظره وشكله الربع ساعة والثلث ساعة، وإذا كان عنده وقت أن ينتظر آخر ينتظر الوقت الطويل حتى يحسن نظر الناس منه ونظر الناس إليه، يقف أمام المرأة حتى يحسن نظر الناس إليه، ولكن كم قضى من الوقت من اليوم حتى يحسن موضع نظر الله سبحانه وتعالى من نفسه؟ لذلك القلب كالحصن له حراسة وله أبواب كما ذكرت، وله مداخل الشيطان يدخل منها، وأنت حارس أمين يجب عليك ألا تنام عن حصنك، لأن إذا فسد القلب فسدت الدنيا والآخرة. وليس مجرد فقط بعض الأعمال السطحية أو الخارجية، القلب أو الشيطان له مداخل على نفس الإنسان لا يتوقعها. يعني ممكن أن يكون من مداخل الشيطان على قلب الإنسان اتباع المتشابه من القرآن، فيجعله يشك في بعض النقاط أو يضرب القرآن بعضه ببعض. أيضا اليوم نعاني من موضوع النفاق.
جميل.
النفاق ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه في آخر الزمان يدب في قلوب الناس كدبيب النمل. لا يرى النفاق اليوم، حب اليهود وغيرهم يطعن في القلب، لا يبقى القلب ميتا وهو لا يدري، يؤيد أحدا يصنع ذلك وهو لا يدري أنه يطعن قلبه ويطعن نفسه بهذا. لذلك التمرد على أحكام الشرع، الطمع في معصية الله، الرياء وفساد النية، اتباع الهوى وطول الأمل وقسوة القلب والجرأة على الله، الحقد والحسد الذي يكون في القلوب، بغض الصالحين، اليأس من رحمة الله، الكبر ومكابرة الحق. لذلك كل هذه مداخل إذا اختل الشيطان بها صنع بالإنسان الأفاعيل حتى يفسده ويصل به إلى ما يكره، وأن يلقى الله بقلب ليس سليما.
جميل.
والعياذ بالله.
شيخ الحبيب، الناس تسير إلى الله سبحانه وتعالى بقلوبها أم بماذا؟ خاصة أن الله تبارك وتعالى قال في سورة أعتقد أنها الشعراء، قال يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، وفي سورة قاف كذلك قال الله سبحانه وتعالى من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. السؤال، بماذا تسير الناس إلى الله سبحانه وتعالى؟
السباق سباق قلوب.
قلوب.
نعم، سباق قلوب. وإذا ذهبت إلى المطار مثلا في سفر، فإنك تجد أن الطائرة إذا عادت من رحلة فإن لجنة الصيانة تقوم بصيانتها من أولها إلى آخرها، خوفا من تفاجئها بأي شيء، لأنها في رحلتها القادمة إذا وجد أي عطل فيها فإنه يفسدها أو يوقعها. وإذا ما ذهبت إلى سباق بسيارة سباق، أعطيت سيارة سباق ولم يعني تشيك على بعض الأمور المتعلقة بهذه السيارة، فإنك في السباق تتفاجأ بأمور تجعلك تفقد السيطرة عليها أو تفقد السرعة أو تقل سرعتها. بما أن القلب موضع السباق وموضع المسابقة، فيجب على كل مؤمن عالم بهذا أن يحضر قلبه. ونحن الآن على مشارف نصف شعبان، نصف شعبان الذي تكلم عنه بعض أو وردت في بعض في حقه بعض الأدلة في موضوع المسامحة وموضوع ترك الضغائن وموضوع التواصل الاجتماعي وموضوع القلب، حتى يحضر الإنسان نفسه وقلبه ليتسابق في رمضان تسابقا بقلب سليم، قلب صالح، قلب لم تثقله الأحقاد والأحساد ولم تثقله أمراض القلوب حتى يدخل هذا الركن، لأنه شهر رمضان يأتي في العام مرة. فإذا ما قدست وعظمت شعائر الله بهذا الركن، حضرت نفسك وقلبك ليدخل رمضان وهو في أحسن حال.
جميل.
لأنك تعلم أنه قد يحييك الله لرمضان القادم أو لا يحييك، فهذه فرصة. من شهد منكم الشهر ليس فليصمه فقط، فليصمه وليصم معه قلبه وليحضر قلبه قبل أن يأتي الصوم، حتى يكون إن شاء الله مسابقا للناس بقلب سليم صالح بإذن الله سبحانه وتعالى.
قبل أن نأتي للبرنامج، يعني كان أحد الأخوة يتحدث عن أن هناك أحد الأخوة عنده مرض في القلب أو شعر بألم في القلب، يحتاج إلى تفتيش، يحتاج إلى قسطرة أو إلى دعامات حتى يصير بحياته في الدنيا. يعني ممكن أي توقف لا قدر الله في هذه الأمور في القلب قد يفقد الإنسان حياته.
صحيح.
وإذا اعتلى هذا القلب شيخنا الحبيب بعض الأمراض المعنوية التي تصيب القلب قد يفقد الآخرة.
اللهم عافينا.
يعني الأمرين صعب.
صحيح.
ونحن نتحدث عن أيام قليلة لنستقبل شهر كريم شهر رمضان المبارك. كيف نسير إلى رمضان بقلب سليم من كل بغض ومن كل حسد ومن كل مرض يعتلق هذا القلب؟
هذا سؤال مهم جدا وهو خلاصة هذا اللقاء أصلا وهو التحضير لشهر الصوم وهو الهدف الأساس من إصلاح القلب وهو الأمانة التي يجب على كل إنسان مؤمن يعظم شعائر الله ويقدسها أن يجعلها دائما بين عينيه حتى لا يؤدي أعمال الطاعات وهو منبت عن الله سبحانه وتعالى. لذلك الحقد والحسد والغل والعصبية وغيرها من الأمراض الداخلية التي لا يراها إلا المؤمن المخلص الذي فهم نفسه فهما عميقا، هذه أمراض طاعنة تطعن في قلب الإنسان حتى تفسده فسادا كبيرا.
نعم.
وفسادا عريضا. لهذا إذا أردنا أن ننقي قلوبنا قبل أن نصل رمضان فعلينا من الآن أن نجدد عهدنا بالقرآن. أول عمل أن نجدد عهدنا بالقرآن، لأن هذا القرآن كلام الله، وفضل كلام الله على كلام البشر كفضل الله على خلقه.
نعم.
وهذا الكلام يثبت، فاستمسك بالذي أوحي إليك، استمساك بحبل الله وحبل القرآن الكريم. لذلك نسأل أنفسنا سؤالا مهما، قال الله سبحانه وتعالى في سورة الحديد: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق.
نعم.
أما آن لهذه القلوب أن ترجع إلى الله سبحانه وتعالى وتذعن له حتى تستجيب لأمره فتدخل شهر الصوم وهذا الركن بقلب صالح مقبل على الله، لا يكون قلبا مربوطا بالمعاصي والسيئات حتى يكون ضعيفا في أدائه، يؤدي فقط الصوم في النهار. أنا قابلت بعض الناس في شهر رمضان يقول: من الذي قال صوموا تصحوا؟ يعني نحن نجوع طول النهار ولا نحتمل هذا الصوم.
لا.
ذلك قلب لم يشعر بشيء من الإيمان، لأنه رأى أن التحدي أمامه تحدي طعام وشراب، لكن حينما تكون الروح الصائمة. فلذلك تعاهد القرآن أولا، ثانيا أكثر من ذكر الله حتى تقترب من رمضان وقلبك مستعد لهذا العمل، لأن الذكر حياة القلوب. واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. لهذا الذكر حياة لهذا القلب، وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي. لهذا ومثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. النقطة الثالثة الاستجابة لأوامر الله من الآن، من نصف شعبان ومن قبل أن يأتي رمضان. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول أو رسوله إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا ماذا؟ واعلموا ماذا؟ واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. لذلك الاستجابة لأمر الله حتى لا يحال بينك وبين قلبك وأنت لا تدري، فيصل رمضان وتكون معاقبا عقابا لم تشعر إلا بخروج رمضان، فتكون ممن قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم: رغم أنفه، من شهد رمضان ولم يغفر له خرج رمضان، غفر لفلان وفلان وفلان. وأنت حجبك عن الله قلبك، حجبتك عن الله المعاصي والسيئات، حجبك عن الله الغل والحسد الذي في قلبك. تذكر الموت أيضا يرقق القلب. أما الحقد فله طبعا معاني كثيرة: إمساك العداوة في القلب والتربص به بعباد الله، سوء الظن بالناس في القلب وطلب الانتقام من غيره من الذين فعلوا معه أفعالا بسيطة. أيضا علاجها في المواظبة على الدعاء، لقول الله سبحانه وتعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان وماذا
ولا تجعل
في قلوبنا غلا. هذا الدعاء كان قرينا لدعائهم حتى يكون الإنسان منهم صالحا، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. أيضا صيام النوافل والسنن مثل أيام البيض وغيرها في شهر شعبان من الأمور التي دعا إليها النبي صلى الله عليه وسلم، كما روى أسامة بن زيد رضي الله عنه في حديثه الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصوم ويكثر الصيام في شهر شعبان، فقال ما رأيتك تصوم كمثل شهر شعبان، فقال وسمى شهر شعبان تسمية جديدة،
ذاك شهر،
قال ليس هذا فقط، قال ذاك شهر بين رجب وبين رمضان يغفل الناس عنه، شهر غفلة الناس لأنه ينشغل بأمور أخرى بعيدة عن مجال التحضير.
نعم.
التحضير. لذلك الدكتور خالد أبو شادي جزاه الله عنا خير الجزاء يعني ألف كتاب رائع اسمه 90 يوما ثورة، 90 يوم
رجب وشعبان ورمضان،
نعم رجب وشعبان ورمضان 30 و30 و30، 90 يوم ثورة تنتهي برمضان وليس تبدأ من رمضان، تنتهي برمضان. فأول 30 يوم هي رجب تحضير مسبق ثم تجهيز للإقلاع، ثم يأتي رمضان فتكون جاهزا لتكون بإذن الله كما يحب الله سبحانه وتعالى من حيث الأعمال ومن حيث القلوب ومن حيث كل هذه الجوانب التي يحب الله سبحانه وتعالى أن يراها منا، والله تعالى أعلم.
جميل. أخيرا شيخنا الكريم، يعني استوقف لحديث صحيح طبعا للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث يحفظه كثير من المسلمين اليوم، هذا الحديث افتتحه راوي العرباض أو رواه العرباض بن ساري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. فقط يعني تصور الشطر الأول من الحديث، موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، ثم ذكر الحديث طبعا بطوله. السؤال شيخ الكريم، لماذا اليوم قصت قلوبنا عند سماع المواعظ وعند سماع الدروس وعند سماع المحاضرات، لماذا اليوم المدامع كأنها أغلقت يعني أو شيء يعني بيتنا لا نرى، وهذه المأساة كما يقول في قلوبنا ومدامعنا. السؤال كيف السبيل لكي تنال هذه النعمة كما كان سلفنا الصالح عندما يسمع مواعظ النبي صلى الله عليه وسلم ويسمع مواعظ الصحابة رضي الله تعالى عنهم فتلين قلوبهم إلى الإيمان وتلين قلوبهم إلى الرقة وإلى البكاء وإلى الخشية من الله تبارك وتعالى.
تلك درجة عالية.
نعم.
بلغها الأنبياء أولا وكانوا هم أول الناس فيها، بكاء الأنبياء الذين كانوا يبكون من خشية الله سبحانه وتعالى. تعليقا على هذا الحديث، كيف لا يبكون وكيف لا تذرف عيونهم والذي يعظهم من
رسول الله صلى الله،
رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك نحن في زمن لم نشهد لم نرى رسول الله ولكن صلى الله عليه وسلم، ولكن نؤمن به ونشعر بهذا الإيمان الذي وصلنا ونشهد أنه قد بلغ الأمانة ووصلتنا كما أراد الله سبحانه وتعالى منا. الأنبياء كانوا يبكون، كانوا يبكون من خشية الله، والله سبحانه وتعالى يقول عنهم أولئك الذين أنعم الله عليهم، أنعم الله عليهم ندعوها في كل صلاة. إذا تكلمنا عن صفة البكاء لدى الذين أنعم الله عليهم وربطنا بينها وبين الفاتحة التي نقرأها في اليوم، يعني مفعول سورة الكهف 7 أيام، اليوم أي حبة علاجية تؤخذ مفعولها 6 ساعات 7 ساعات وتكرر، سورة الكهف مفعولها 7 أيام، سورة الفاتحة مفعولها في اليوم 17 مرة.
الله.
فيها أننا ندعو الله أن يجعلنا ممن
أنعم الله عليهم.
أنعم الله عليهم. ما صفاتهم وما صفاتهم؟ قال أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا.
نعم.
صفة الذين أنعم الله عليهم أن يكونوا باكين بين يدي الله سبحانه وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا كان يبكي من خشية الله سبحانه وتعالى، في الحديث الذي يرويه ابن مسعود قال رسول الله له اقرأ علي القرآن، قلت يا رسول الله أقرأ عليك أنزل؟ قال أحب أن أسمعه من غيري، فقرأت عليه سورة النساء حتى جئت إلى هذه الآية، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال حسبك الآن. فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان. لذلك ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر في كتاب زاد المعاد 10 أنواع للبكاء.
نعم.
نريد بعضها.
نعم.
قال: بكاء الخشية والخوف، وبكاء الرحمة والرقة، وبكاء المحبة والشوق، وبكاء الفرح والسرور، وبكاء الجزع والألم، وبكاء الحزن، وبكاء الخوف والخور والضعف، وبكاء النفاق، والبكاء المستعار، وبكاء الموافقة، وأصدقها هو بكاء الخشية من الله سبحانه وتعالى الذي يترجم عن قلوب وجلة خافت من الله، وتلك منزلة لا يبلغها إلا المؤمن. فكيف يبلغ هذا؟ طبعا كثيرة هي النقاط أو الدواعي للخشية للبكاء من خشية الله سبحانه وتعالى. أولها معرفة أسمائه وصفاته وأفعاله معرفة عميقة وليس سطحية. نحن في بعض الأدعية نقول: اللهم أحينا بمعرفتك.
نعم.
والشيخ النابلسي يقول: الدين معرفة الله. إذا عرفت الله سبحانه وتعالى في أسمائه وصفاته فإنك تفتح فاتورة من الإيمان لا يتوقف، تجعلك في النهاية إذا رأيت آية من آيات الله تقف أمامها باكيا. ونحن حينما نتكلم عن بكاء الخشية لا نريد بكاء العاطفة فقط، الذي إذا أصابته مصيبة بكى لمصيبته ولم يبكي من خشية الله على الحقيقة، لكن المعرفة العميقة هي التي تجعل الإنسان يبكي من خشية الله. إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون الأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا مفعولا ويخرون الأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. إذا قراءة القرآن أيضا بعد معرفة الله سبحانه وتعالى تزيد الخشوع، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. لذلك تلاوة القرآن يبعث في النفس الخشية من الله سبحانه وتعالى والبكاء وبكاء العين، وهو بيت القصيد الذي نريده: لو خشعت القلوب لانهمرت العيون بالعورات، بكاء على النفس الأمارة بالسوء، وخوفا من الجليل، وطمعا في جنة لا يدخلها إلا من أتى الله بقلب سليم. إذا استشعرت بهذا خفت، إذا استشعرت بهذا خشيت الله سبحانه وتعالى، إذا استشعرت بذلك بكت عينك على نفسك لئلا تكون ممن أتى الله بقلب لم يكن سليما. ومشكلة القلب والعين مشكلة تربية، وقد قال بعض الصالحين: عودوا أعينكم البكاء وقلوبكم الخشية. ومن أجمل وأصدق ما قاله شاعر الإسلام الكبير محمد إقبال: المدرسة الحديثة لا تعلم القلب الخشوع ولا العين الدموع، لأن البكاء الذي وراءه إيمان وسيلة تربوية فعالة تخرج أو تخرج الربانيين الذين يتعالون على السفاسف ويرتدون الفردوس الأعلى. فانظر في قلبك أيها المؤمن أفيه خشية وخشوع وتعظيم وتأنيب للنفس، انظر من طرفك الجاف وعوده وعود عينك دائما على البكاء، كن واقفا مع الحق دائما، تذكر عظمة الله عز وجل في نفسك، تأمل في نفسك، تأمل في قدرة الله، تجدك في مواقف الخشية والإيمان تبكي من خشية الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا، أن يبارك لنا في شعبان، وأن يبلغنا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة. اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وتسلم رمضان منا متقبلا. اللهم أمين أمين. بارك الله فيك والسلام عليكم ورحمة الله.
فتح الله عليك وجزاك الله خير، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح قلوبنا. اللهم أمين. سألت أم سلمة رضي الله تعالى عنها: ما أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان عندك؟ قالت: كان أكثر دعائه: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قالت: فقلت: يا رسول الله، ما لي أكثر دعائك؟ يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قال: يا أم سلمة، إنه ليس آدمي إلا وقلبه بين أصبعين من أصابع الله، فمن شاء أقام ومن شاء أزاغ. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. في ختام هذا اللقاء مستمعي الكرام لا يسعنا إلا أن نشكر ضيفنا الحبيب فضيلة الشيخ الداعية بلال فوز الأغا أبو محمد على ما تفضل به وأجاد، جزاك الله عنا وعن الإسلام خير الجزاء شيخ الحبيب،
جزاكم الله خير وبارك الله فيك.
كذلك الشكر موصول مستمعي الكرام. في نهاية هذا اللقاء معنا من الهندسة الإذاعية الزميل عبد الكريم كحيل، ومن الإعداد والتقديم أخوكم حسن صمور، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بإذن الله سبحانه وتعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وكافة برامج صوت الأقصى زوروا موقعنا عبر الإنترنت www.alaqsavoice.bs.